اخدم الله وجب الدين والقرآن واهتم الله ارعى اليما واهل يدور ويغضب لا عاش خد العنب ومدلة والبحر الاحمر بحرنا يا ثعلب كم ضاي ليله يا دم وكم لسبله من نوح ومن هاد البحار تجنب لا عود للظلمه ولا عدنا له
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على الموجة القصيرة وطولها بالأمتار 25 مترا بتردد قدره 11905 كيلوهيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. إيران تشيع الشهيد القائد راضي موسوي شهيدا على طريق تحرير القدس. العدو يعترف بمقتل ضابطين وجندي وجرح 49 في معارك قطاع غزة. وخلافات بين الساسة والعسكر في كيان العدو وإجماع على وقوعهم في مستنقع غزة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأه على حضراتكم خالد العبد الله. نبدأ أخبارنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث أكد قائد الحرس الثوري الإسلامي اللواء حسين سلامي أن عملية طوفان الأقصى فلسطينية بحتة وليست انتقاما لدماء الشهيد قاسم سليماني. وفي كلمة ألقاها خلال تشييع العميد الشهيد السيد رضي موسوي في طهران، شدد سلامي على أن عملية طوفان الأقصى كانت رد فعل على 75 عاما من الظلم وما يتعرض له الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية. وأكد اللواء سلامي على أن الانتقام لدماء الشهيد موسوي لن يكون غير إنهاء وجود الكيان الصهيوني.
عملية طوفان الأقصى هي عملية فلسطينية تامة، وتم التخطيط لها من قبل الفلسطينيين أنفسهم وقاموا بتنفيذها بأنفسهم، ولم يكن لأي حركة خارج فلسطين أي دخل فيها أو تأثير في هذا الطوفان العظيم. إنها عملية مستقلة وبعيدة عن انتقامنا للشهيد الحاج قاسم سليماني، نحن انتقامنا ما زال قائما. طوفان الأقصى رد فعل الشعب الفلسطيني على 75 عاما من الاحتلال والجرائم والظلم. جبهة المقاومة متصلة ببعضها، لها اشتراكات كثيرة، لكن كل ركن من المقاومة ومحور المقاومة يقرر حسب مصالحه الخاصة. هناك جبهة مقاومة عامة عنوانها العالم الإسلامي وتربطها القيم والعقيدة. نحن صادقون في قولنا وفعلنا، ونتبنى العمليات التي نقوم بها، ولا نخاف ولا نهاب أي عدو. إن استهداف الشهيد رضي الموسوي يدل على ضعف وانهيار الكيان الصهيوني في الوقت الحالي. نحن لن نصمت على استهداف واستشهاد أبناء هذا الوطن، وانتقامنا سيكون جديا وشديدا، وانتقامنا لدماء الشهيد رضي الموسوي لن يكون أقل من إنهاء وجود الكيان الصهيوني.
هذا وشيع الإيرانيون الشهيد العميد السيد رضي موسوي بحضور شعبي ورسمي كبير. الزميل مصطفى بركة أعد لنا هذا التقرير.
محتضنين جثمانه الطاهر، شيع الإيرانيون الشهيد العميد السيد رضي موسوي انطلاقا من ساحة الإمام الحسين عليه السلام في طهران، ووصولا لمقام السيد صالح بن موسى الكاظم عليهم السلام، حيث ووري الثرى. تشيع شهد حضورا شعبيا ورسميا كبيرا.
عرف خدا،
إن وعد الله محقق، ولا يمكن إلا أن ينتصر حزب الله على حزب الشيطان، وهذا ما أدركه العالم أجمع بعد طوفان الأقصى. الجميع اليوم يتظاهر ضد الكيان الصهيوني، الصهاينة يعيشون أسوأ حالاتهم، وردنا على اغتيال هذا الشهيد القائد وغيره قطعي دون أن نذكر أين ومتى.
عمت مراسم الوداع الأخيرة المستمرة منذ يوم الأربعاء في معراج الشهداء في طهران مشاعر الامتنان والمحبة لهذا القائد المجاهد الذي بذل أكثر من 3 عقود من عمره في سبيل تعزيز قدرات المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني ومن يقف خلفه.
باستشهاد هؤلاء الأحبة لن نتراجع، بل نستمر ونتشبث بمقاومتنا أكثر حتى النصر.
هم الشهداء المجهولون في حياتهم، المعروفون عند الله. هم عماد هذه المسيرة، مسيرة الدفاع عن المظلومين أينما كانوا حول العالم.
يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم 83 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ إعدامات ميدانية وجرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية. وارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى 21,320 شهيدا و 55,603 جرحى. وارتكب العدو الصهيوني خلال الساعات 24 الماضية 20 مجزرة راح ضحيتها 110 شهداء و 360 جريحا. تخوض كتائب القسام وفصائل المقاومة ملاحم بطولية واشتباكات من مسافة الصفر ضد قوات الاحتلال المتوغلة، ملحقة بها المزيد من الخسائر. وأعلنت الكتائب القسام تدمير مجاهديها 10 آليات للاحتلال الصهيوني، بينها 7 دبابات ميركابا في محاور المواجهة بالقطاع، وإسقاط طائرة استطلاع للعدو شمال منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة. ومن جهتها أعلنت سرايا القدس تدمير مجاهديها لآليتين في محور التفاح شرق غزة، وقصف تحشيدات عسكرية وآليات الاحتلال شمال شرق خان يونس وجنوب شرق الزيتون بالصواريخ وقذائف الهاون. هذا وواصل مجاهدو المقاومة استهداف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ المدفعية. كما وأكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة مساء اليوم في كلمة متلفزة على استمرارية المواجهة مع العدو ورفض الحديث عن الهدن دون وقف كامل لإطلاق النار. وبشهادة الأعداء، أكد الإعلام الأمريكي أن المقاومة زالت صامدة في غزة وأنها بعيدة كل البعد عن الانهيار. المزيد من التفاصيل في التقرير الزميلة هدى مكي.
بشهادة الإعلام الأمريكي وبناء على المعطيات الميدانية والاستخباراتية، حركة حماس ما زالت صامدة في غزة ولا مؤشرات على انهيار قوتها العسكرية والسياسية. هذا ما خلصت إليه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ما دفع العديد من الخبراء والسياسيين إلى التشكيك في قدرة الاحتلال على تفكيك المقاومة في غزة. الصحيفة نقلت عن الجنرال المتقاعد ورئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني السابق غبير آيلند إشادته وإعجابه بحرفية وتصميم مقاتلي حماس، وتأكيده عدم وجود أي إشارة على انهيار في القدرات العسكرية للحركة ولا في قوتها السياسية لمواصلة قيادة غزة. كما نقلت الصحيفة أيضا عن مسؤول استخباراتي سابق زراءه من فكرة أن حركة حماس تنهار، بدليل أن الجيش الصهيوني يواجه يوميا معارك صعبة وضارية. معارك، قال مستشار الأمن القومي الصهيوني السابق مائير بن شباب إن أوضاع حماس الميدانية تحسنت فيها، فيما عمل قوات جيش الاحتلال أصبح أكثر صعوبة. شباب وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أكد أن حماس تشعر بالثقة الكافية لرفض أي صفقة لا تحقق لها النصر بشكل كامل ومباشر. في غضون ذلك تتواصل الانتقادات العلنية للإدارة الأمريكية بسبب دعمها العسكري والسياسي لكيان العدو في عدوانه على غزة. صحيفة واشنطن بوست نشرت تقريرا قالت فيه إن العالم يطالب بهدنة في غزة، لكن تل أبيب مصممة على مواصلة القتال، وأضافت إن تعهدها بمواصلة الحرب كشف عن التناقض في خطاب إدارة بايدن التي تزعم فيه التزامها بحماية المدنيين وتخفيض عدد الضحايا، في الوقت الذي لم تتوقف فيه عن إسناد حليفتها بالأسلحة والدعم الدبلوماسي، وهو دعم يضمن استمرار الحرب على القطاع.
أقر جيش العدو صباح اليوم بسقوط المزيد من الخسائر في صفوف قواته بنيران رجال المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأعلن جيش الاحتلال عن مصرع 3 من قواته بينهم ضابطان، إضافة إلى إصابة 49 جنديا خلال 24 ساعة، وبذلك تتجاوز حصيلة خسائر جيش العدو منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى 501 من ضباط وجنود، من بينهم 167 سقطوا منذ بدء العدوان البري داخل قطاع غزة. تخبط وخلافات حادة داخل حكومة العدو بين المستوى السياسي والجيش الذي يطالب بأهداف واضحة للحرب في قطاع غزة، وفيما لوثت الجنون والغضب من السياسيين أصابت رئيس لوثت الجنون والغضب من السياسيين أصابت رئيس أركانها هاليفي، فإن جنوده الذين يشاركون بالقتال في غزة يصابون بالكوابيس. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تحولت جلسات الحكومة الحربية الصهيونية إلى ميدان لتبادل الاتهامات والاتهامات المضادة بين الجيش والمستوى السياسي وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، ويكاد يكون كل وزير فيها رئيسا للحكومة يريد إصدار الأوامر إلى الجيش، ما دفع رئيس الأركان هيرتسي هاليفي إلى ترك الجلسات مرارا. فالجيش يتخبط في غزة ولم يعد قادرا على السير بالحرب دون أهداف واضحة بعد فشله في تحقيق الأهداف السابقة، إلا أن جميع أعضاء الحكومة أجمعوا على أنهم وقعوا في مستنقع غزة كما وقعوا في مستنقع لبنان من قبل.
ظهرت التوترات مجددا في المستوى السياسي في موضوع إدارة القتال، حيث تحدثت الوزيرة ميري ريجيف بشكل مطول أثناء جلسة الحكومة، واتهمت الجيش بأنه سرب محادثات سابقة حول انتقادات لها لرئيس الأركان، وطالبت بالتحقيق بالموضوع. وأثر كلامها خرج رئيس الأركان من الجلسة، كما علق الوزير بن غفير بعد خروج رئيس الأركان وقال إننا لا نتعلم أبدا من الأخطاء، ونتعامل مع لبنان مثلما نتعامل مع غزة تماما، ومن الخسارة خروج رئيس الأركان وعدم سماعه لهذا الكلام.
في صفوف رئيس الأركان كان هناك الكثير من الغضب على الكلام الذي يطاله، وهو لديه شعور أن الكثير من المداولات التي تجري هي لمجرد المناورة، وهي تضيع للكثير من الوقت، حيث يصرخون عندما لا يأتي إلى النقاش. أين رئيس الأركان؟
وفيما يعبر رئيس الأركان عن حالة الجنون وغضب الجيش من السياسيين الذين لا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية، فإن جنوده الذين قاتلوا في غزة أصيبوا بداء الهلع والكوابيس ويطلقون النار على بعضهم البعض. ألافت أن ما فعلته الآلة العسكرية الصهيونية من قتل وتدمير في غزة لم ينفع في كسر إرادة الفلسطينيين، فقد كشفت شرطة العدو عن إجراءات أطلقت عليها اسم الخط الشرقي تتخوف فيه من سيناريو مشابه للسابع من أكتوبر، ويتمثل بدخول مئات بل آلاف المقاومين الفلسطينيين من منطقة الضفة ومحيطها إلى منطقة النقب من عراد إلى بئر السبع وكريات جات، والتي ستتحرك ضد المستوطنات في المنطقة.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل لحضراتكم نشرة الأخبار. في لبنان واصلت المقاومة الإسلامية دعمها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهالي القطاع المحاصر بمواجهة العدو الصهيوني. وفي بيانات متتالية أعلنت المقاومة استهداف مجاهدي مواقع العدو في السماقة وجل الدير وتجمعات العدو في تكنات هنين ورميم وميتات ومستوطن كريات شمونة ومرابط المدفعية في خربة ماعر بالأسلحة المناسبة. وفي السياق أعلن الإعلام للعدو عن دوي صفارات الإنذار في الشمال وصولا إلى حيفا وإطلاق أكثر من 100 صاروخ وعشر مسيرات من الأراضي اللبنانية. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها لقواعد الاحتلال الأمريكي في سوريا. وفي بيان أعلنت المقاومة استهداف مجاهدية قاعدة حقل كونيكو الغازي في دير الزور شرقية سوريا وتمت إصابته بشكل مباشر. استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. وفضلا عن مداهمتها للمنازل السكنية داهمت قوات الاحتلال محلات الصيرفة وخربت محتوياتها وصادرت كميات كبيرة من الأموال. تفاصيل أوفى في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
بالورود لف جسد حازم القطاوي، هو صباح الشهادة الذي استفاقت عليه مدينة رام الله بعد ليلة من المواجهات العنيفة في محيط دوار المنارة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وأسفرت عن استشهاد القطاوي وإصابة 14 آخرين.
تتعامل أنت مع عدو، والعدو يعني ما فيش عنده استثناءات. لما بدي يوجه السلاح على الشعب الفلسطيني هدفه القتل مش هدف الإصابة. لو كانت هدف الإصابة ممكن أن يصاب الشهيد يعني في قدمه، بس لكن كانت الإصابة إصابة قاتلة لأنها كانت جاية بالصدر واخترقت يعني جسم الشهيد من كتفه وطلعت من خصرته.
كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب طارق ماهر الشخشير 21 عاما متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل نحو أسبوعين في مدينة نابلس، وبعد اقتحامها محافظات الخليل وأريحة وطول كرم ونابلس وجنين وطباس وقلقيلية واعتقالها عددا من الشبان، دهمت قوات الاحتلال عدة مناطق في مدينتي رام الله والبيري، واقتحمت مركز مدينة رام الله وشارع شيرين أبو عقلي وشارع الحسبة والبالوع، واقتحمت عددا من محلات الصيرفة واستولت على محتوياتها، واعتقلت عددا من أصحابها واستولت على مبالغ مالية تقدر بأكثر من 10 ملايين شيكل بتهمة تمويل ما أسمتها المنظمات الإرهابية. كما اقتحمت منزل عائلة العجولي في البلوع ومحلا للصيرفة مملوكا لهم في رام الله بعد تخريب محتوياته، واقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة وداهمت مبنى قرب مقر وحدة الحراسات واستجوبت قاطنيه، حيث أبلغ عن اعتقال أحد الشبان بينما أطلقت النار على مركبة وأصابت سائقها. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا والأحياء القريبة من سجن عوفر العسكري، واقتحمت أيضا مدينة البيري وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها.
وأعلن مساء اليوم عن استشهاد الشاب محمد صايل عبد القادر الجندي من بلدة يطا جنوب الخليل متأثرا بإصابته بالرصاص الحي أطلقه جيش الاحتلال صوبه غرب بيت لحم. بهذا نصل الختام والعناوين الرئيسية. إيران تشيع الشهيد القائد راضي موسوي شهيدا على الطريق لتحرير القدس. العدو يعترف بمقتل ضابطين وجندي وجرح 49 في معادي في قطاع غزة. وخلافات بين الساسة والعسكر في كيان العدو وإجماع على وقوعهم في مستنقع غزة. وإلى فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إلى أين يتجه الاحتلال بالتصعيد على القطاع؟ وما الذي يعنيه الانتقال إلى المرحلة الثالثة؟ هل تسمح التناقضات داخل الكيان بدفع عجلة العدوان واستمرارية الحرب على القطاع؟ ماذا عن عامل المقاومة في مواجهة العدوان والدور الذي تلعبه جبهات الإسناد؟ الكيان في مستنقع غزة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، سرب إلى الإعلام ما سمي بالمبادرة المصرية بوصفها مبادرة من ثلاثة مراحل لوقف الحرب في غزة، من ثلاث مراحل لوقف الحرب في غزة، بيد أن الاطلاع على نصها يفيد بكونها مبادرة لإنجاز تفاهم لتبادل الأسرى، حتى لو ذيلت في آخرها بحديث عام عن وقف لإطلاق النار مرهون باتفاق الطرفين عليه، وتولي مصر وقطر والولايات المتحدة التنسيق لتشكيل حكومة تكنوقراط تدير الضفة الغربية وغزة حال جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار. ليس هذا تحليلا لمضمون المبادرة فحسب، بل هو تعريف المبادرة لنفسها كما في ديباجتها. التعريف الإعلامي للمبادرة بكونها تهدف إلى وقف إطلاق النار غير صحيح، وتسريبها بهذا التعريف مضلل، وكأنه أريد منه القول إن ثمة فرصة لوقف إطلاق النار ولكن حماس ترفض، بينما الحقيقة هي خلاف ذلك تماما، وهي أن حماس ومعها جميع فصائل المقاومة تصر على وقف إطلاق النار، وهو الأمر الغائب في مقترحات الاحتلال المقدمة عن طريق الوسطاء العرب.
والردى فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر.
مستمعين الكرام، لا تقتصر مشكلة المبادرة المصرية على كونها مبادرة لاسترجاع الذين وصفتهم بالمحتجزين في غزة فحسب، دون أن تتضمن عناصر مباشرة تضمن وقف إطلاق النار، ولكنها أيضا لا تنص على الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ولا حتى عن معايير مقبولة فلسطينيا بخصوص الإفراج عنهم، وإنما تجعل الأمر محض تفاوض على أعداد منهم، متغافلة عن جملة عناصر في هذه القضية. الأولى أن أوساطا في الكيان أبدت استعدادا منذ البداية، أي في ذروة الهياج الانتقامي، لإجراء صفقة تبادل شاملة وصفت بالكل مقابل الكل. والثانية أعداد الأسرى في غزة ونوعياتهم لدى حماس تحديدا والمقاومة عموما. والثالثة حاجة الكيان لإغلاق هذا الملف. والرابعة التضحيات الجسيمة التي أوقعتها الحرب العدوانية على غزة، بما يفرض على كل من نسب مبادرة إلى نفسه أن يراعيها. وحول الحديث عن المرحلة الثالثة من العدوان على غزة والمفاوضات الجارية ما بين واشنطن وتل أبيب بهذا الصدد، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد:
بالتأكيد يعني طالما أنه تأتي زيارة رون دريمر بعد أيام من وجود جاك سوليفان في إسرائيل والمنطقة، هذا يؤكد أن هنالك يعني قضايا تشكل محط خلاف ما بين الطرفين، وبالتالي أرسل بنيامين نتنياهو يعني الشخصية الأكثر قربا وثقة لنتنياهو بحكم علاقته القوية مع الإدارة الأمريكية. واضح أن هنالك الكثير من القضايا التي باتت تشكل محط نقاش ما بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، جزء منها مرتبط بالعمليات العسكرية الحرب الحالية و محاولة بنيامين نتنياهو إفشال التوجه الأمريكي بالانتقال إلى ما تم تسميته بالمرحلة الثالثة، والتي يعني ستذهب باتجاه يعني إصابات يعني أكثر دقة، ثم مرحلة التواجد العسكري ومكان التواجد العسكري الإسرائيلي في غزة بالمرحلة الحالية ومرحلة ما بعد غزة، ثم قضايا المرتبطة بالذخيرة والطائرات الهليكوبتر. وأعتقد أن هنالك أيضا يعني ملفا مهما لم يعلن عنه بالإعلام وهو مطروح بقوة على طاولة النقاش الأمريكي الإسرائيلي، مسألة لبنان واحتمالية فتح جبهة جديدة، ذهاب إسرائيل باتجاه حرب مع حزب الله ولبنان. واضح أنه اليوم في إسرائيل من الصعب تفهم وقف اطلاق نار نهائي. نتنياهو وحلفائه باليمين الديني واليمين الفاشي يفهمون أن وقف اطلاق نار نهائي سيؤدي إلى المزيد من التراجع وضرب ما تبقى من 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 حضور لليمين لنتنياهو وشركائه بالشارع الإسرائيلي، ونتنياهو يتعاطى مع ذلك كجزء من مؤامرة أمريكية إسرائيلية للإطاحة بما تبقى له من 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 حضور. بالتالي أرسل دريمر لمحاولة إقناع الأمريكان بتمديد المرحلة الحالية لشهر إضافي لنهاية شهر كانون الثاني يناير القادم، وهذا ما تحدث عنه بالأمس بشكل واضح وزير الدفاع جالنت. بكل الأحوال بالتصريحات رئيس الأركان بالأمس ونتنياهو ووزير الدفاع واضح تماما أن هنالك إخفاق في عدم وجود رؤية، عدم وجود استراتيجية، وبتقديري هذا ليس فقط يعني ينعكس على الموقف الأمريكي من مجمل العملية، إنما على مدى تماسك المجتمع الإسرائيلي ومدى تأييده للحرب الحالية.
أمن إسرائيل تقدم يا ابن أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا تقدم يا ابن أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا
شكرا للأستاذ عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، حراجة الصهيوني أنه كيفما أدار وجهه عاجلته اللكمات وأقساها تلك المستحكمة بجنوده على رمال غزة الملتهبة، حيث الخسائر أكبر مما توقع قادة الحرب وأسيادهم، وحجم القتلى أعظم من أن يتستر عليها، فبات كل صباح ملونا بأخبار تعداد القتلى الصهاينة وخلاصة كل مساء عدد الآليات المحترقة في شوارع غزة ومدنها. أما الشارع الصهيوني فمخدوع من حكومته التي تكذب عليه كل يوم بحسب كبار المحللين الصهاينة، وهي مربكة بخياراتها عاجزة عن تحقيق أهدافها رغم كل الدعم الذي أباح لها كل الإجرام، فوقفت بعد 83 يوما وأكثر من 10,000 طن من الذخيرة الأمريكية لتتحدث عن ضرورة تغيير التكتيك القتالي في القطاع لتجنب الخسائر الكبيرة. تجنب للخسائر في القطاع فيما قطاعاتها الاقتصادية تئن تحت وطأة الحرب والحصار الذي يفرضه يمن الإيمان على الكيان الصهيوني حتى يرفع الحصار عن غزة ويوقف العدوان. كما أن لهيب الشمال من جبهة الجنوب اللبناني طوق ما تبقى من خيارات الكيان المأزوم ويحفر كل يوم أمتارا مباركة على طريق القدس يعبدها بدماء الشهداء لتكون سالكة للأمة نحو النصر الموعود. أما العدوان الصهيوني الآثم الذي طال العميد في الحرس الثوري الشهيد رضي موسوي في سوريا فله العقاب الذي يوازي حجم هذه الجريمة بحسب الجمهورية الإسلامية التي أكدت أن الرد قادم لا محالة. جبهات ساخنة تطوق الكيان، فيما يبدو أن التصدع يضرب مجلس الحرب الصهيوني في وحدة موقفه حول مراحل هذه الحرب ضد قطاع غزة وما بعدها، وسط إقرار بأن هذه الحرب لن تتمكن من القضاء على حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أي المسارات ستأخذها الحرب ضد قطاع غزة، لا سيما بعد التسريبات التي رشحت عن قيادة مجلس الحرب ووجود خلاف بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوف جالنت من جهة والوزيرين بيني جانتس وجادي أيزنكوت من جهة أخرى حول الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العدوان البري فورا أو إعطاء المرحلة الحالية المزيد من الوقت؟ بعد أن أوضح رئيس الأركان هيرتسي هاليفي أن على الصهاينة أن يعلموا أن الحرب ستكون طويلة سواء استمرت على شكلها الحالي أو انتقلت إلى شكل آخر.
نتحدث عن خلاف في القيادة السياسية حول المرحلة المقبلة في الحرب ومتى ستكون هذه المرحلة، فمن جهة يعتقد وزير الدفاع ورئيس الحكومة أن علينا أن نستمر في هذه المرحلة القوية في الشهر المقبل، فيما يعتقد جانتس وأيزنكوت أن علينا الانتقال إلى المرحلة التالية الآن وأن المرحلة المقبلة لا يجب أن تكون أقل قوة لكن من خلال انتشار مختلف للجيش على الأرض، وأن تأجيل المرحلة المقبلة سيوجد نقاط ضعف كثيرة.
هذه الأجواء ألقت بظلالها على الواقع الصعب الذي يشعر فيه الصهاينة بعد أن قرر رئيس الأركان أن الحرب لن تتمكن من القضاء على حماس وفصائل المقاومة وأن على الإسرائيليين أن يتعايشوا مع هذه الحقيقة وفق تعبيره.
حتى في الأماكن التي نقول فيها إننا حققنا سيطرة على الأرض فكما نرى يمكن للمخربين أن يفاجئونا والخروج من الأنفاق وإطلاق الار بي جي وإطلاق نيران القناصة وأن يقتلوا جنودا من الجيش الإسرائيلي، وقد قال هيرتسي هاليفي إن أمامنا أشهرا من القتال وأنه حتى بعد الحرب العدو سيبقى وحماس ستبقى وأنه لا حل سحريا.
حماس وبذكاء كبير بنت الأنفاق التي حققت لها الصمود في القتال، حيث أنها تستنزف الجيش الإسرائيلي ولا تزال صامدة، وهي من جهة أخرى تكسب الوقت وهي تبني أن الوقت لدينا أغلى من وقتها لأن الأمر يكلفنا أثمانا ورأيا عاما وضغطا دوليا ووضعا سياسيا داخليا، وهي تبني على أنها بعد شهر أو شهرين ستصمد وستخرج لتنفض الغبار وترفع علم الانتصار وستخرج قوية وتعود للسيطرة على القطاع.
معلقون صهاينة رأوا أن الانتقال إلى المرحلة الجديدة من القتال في قطاع غزة سيترافق مع انطلاق حركة احتجاجية متجددة ضد الحكومة يكون العائدون من خدمة الاحتياط في الجيش في صلبها، وتفكك تحالف نتنياهو مع بيني جانتس مع ارتفاع الدعوات لاستقالة الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم.
الله يسلمك دكتور. لليوم 83 العدو يواصل عدوانه على القطاع موسعا دائرة استهداف المدنيين، ولا يبدو هناك أي أفق لا على الصعيد الدولي ولا الإقليمي من خلال الوساطات بإيقاف العدوان. ما أسباب الاستمرارية في العدوان وإخفاق الوساطات؟
بصراحة سبب استمرار العدوان وهدفه هو تحقيق حد أدنى من مكان العدو قد طرح كأهداف لهذه العملية. العدو لا يملك من شيء الآن إلا المزيد من الهروب إلى الأمام، ويقول أنه انتقل من مرحلة أولى إلى ثانية وإلى ثالثة وربما إلى رابعة، وهو لم يحقق هدف المرحلة الأولى. فليقل لي أي يعني من يفهم ألف باء العمل العسكري أي الأهداف التي حققها العدو في المرحلة الأولى لينتقل إلى المرحلة الثانية. العدو حدد أهداف منها استرداد الأسرى، منها كسر حركة حماس، منها اعتقال قيادات حركة حماس، أو السيطرة على قطاع غزة. ماذا حقق من هذه الأهداف؟ نعم هو دخل في عش الصواريخ، هو دخل ليكون في حضن المقاومين.
نعم.
المقاوم في المقاومة الشعبية جل ما يتمنى أن يستدرج العدو لمواقعه ليشتبك معه وجها إلى وجه ليمنع أو يحد من الضربات الجوية. يعني المناطق اللي فيها اشتباك مباشر بين المقاومين والقوات المعتدية تكون بلا غارات جوية، وهذا هو السلاح الأساسي الذي يستخدمه العدو، لأنه فاشل في المواجهة الميدانية، في المواجهة المباشرة. لذلك هذا العدو الذي يتحدث الآن لا زال عن تشدد وعن قدرة على فرض أجندات، لا نرى كل هذا مجرد يعني أكاذيب لا معنى لها ولا يعني لا تترك بمكان، يعني لا يمكن صرفها بأي إنجازات.
طيب الأوضاع
العدو ماذا يستطيع أن يفعل؟
نعم.
كيف يستطيع أن يبقي هؤلاء المستوطنين؟ وعندما أقول أنا المستوطنين أقصد كل المقيمين من يهود فوق أرض فلسطين.
نعم.
كلهم مستوطنين.
نعم.
مجلوبين من أربع أصقاع الأرض. ماذا يستطيع أن يقول لهم؟ أنه قدم مزيدا من القتلى، مزيدا من الخسائر، مزيدا من التدمير.
نعم.
ماذا أنجز؟ هو أنجز.
طيب دكتور وليد، نعم عذرا على قطع كلامك، لكن الأوضاع على الأرض يعني تشير إلى بدء مرحلة جديدة من العدوان. الاحتلال يدفع بقواته إلى مناطق كان قد أخلاها سابقا، شمال غزة وفي القطاع الأوسط والجنوب. ماذا في المؤشرات؟
طيب ماذا ما هو الجديد؟ يعني مناطق كانت تحت سيطرته وتحت ضربات المقاومين أجبر على الانسحاب منها، هو يعود لها. هل من جديد بهذا؟ هذا يؤكد أنه فشل بالمرة الأولى، يسعى ليجرب مرة ثانية، ومن يجرب يجرب وفشل فسيفشل مرة ثانية. هذه المقاومة استعدت لمثل هذا العدوان. نقطة ضعفنا المدنيين، نقطة ضعفنا قدرته على التحكم في الجو، في الجو وقصف البنيان والعمران وقتل المدنيين.
نعم.
وهو قتل المئات الآلاف منهم حتى الآن، حوالي نقرب ضحايانا بين قتيل ومفقود وتحت الردم نحو 50,000.
نعم.
ليس رقما قليلا، وهذا إبادة جماعية بصراحة بشكل واضح الآن.
نعم.
أمام الرأي.
عذرا دكتور، أعتقد الرقم الصحيح للمجموع الكلي للمصابين والشهداء والمفقودين وهي حوالي 100,000 يعني.
لا لا لا، أقصد المصابين أنا. أنا بستثني الجرحى.
نعم.
أنا أقصد القتلى والمفقودين ومن تحت الردم.
نعم.
تحت الردم.
نعم صحيح.
كبيرة جدا، لا أقصد الجرحى إطلاقا.
نعم.
في مفقودين أيضا، يعني مش معروفين بالمناسبة. المفقودين بالنسبة لنا هم أحياء ولا أموات. أمس سلمنا 80 جثة مشوهة ومنزوعة الأعضاء. نحن عن هذا الرقم نتحدث. إذن هذا الإبادة الجماعية التي يسعى لها العدو، هو يسعى لإفقاد هذه المنطقة من فلسطين، غزة، أن تكون صالحة للحياة على المدى البعيد وليس فقط الآن.
نعم.
لكن كل هذا صحيح، لكن بالمعنى العسكري، بالمعنى الأهداف، هل تمكن من صنع شيء؟ هذه الإنجازات التي يسجلها كإنجازات تعتبر في علم العسكرة إدانة له، نقاط ضعف، نقاط تؤكد أنه جيش لا يجيد القتال، يجيد القتل نعم، يجيد التدمير نعم، حتى أنه تفوق في الكثير من القضايا على النازية هتلر.
نعم.
نازية هتلر، اليهود الذين غادروا وفق الاتفاق مع الحركة الصهيونية، تخيل الاتفاق بين هتلر والحركة الصهيونية، موش شريت موقع عليه، وكان باسم اتفاقية أعفراء، يقول بأن تدفع ألمانيا النازية لليهود تعويضا عن كافة ممتلكاتهم في ألمانيا، شرط أن يذهبوا للكيان الصهيوني. هو ماذا يفعل الناس؟ هو يدمر كل شيء ولا يعطي حقوق. بل أمس منتصف الليل وحتى الثامنة صباحا سطى على محلات الصيرفة ونهى بنحو 3.5 مليون دولار.
نعم.
هي تحويلات لجمعيات، تحويلات من بعض الأهل في الخارج لذويهم بالداخل لدعمهم ودعم قضايا حياتهم اليومية. هذا أمر لم يقدم عليه هتلر، هذا أمر تفوق به نتنياهو والحكومة الصهيونية والكيان الصهيوني برمته فيه على النازية، على نازية هتلر.
نعم.
عن ماذا طيب. يتحدث الإنجازات التي
طيب دكتور نعم دكتور نتنياهو يعني مصر على مواصلة العدوان، قيادة الأركان في المقابل تؤكد على ضرورة تناول اليوم التالي للحرب، وهذا ما يرفضه نتنياهو. يعني ماذا عن قرار استمرارية العدوان على مستوى الكيان؟ هل نحن أمام تخبط سياسي؟
نحن أمام نتنياهو يسعى لكل شيء، مستعد أن يقدم عليه لينقذ نفسه من السجن. نتنياهو الآن لم يعد فقط سيحقق معه في تهم الفساد، نتنياهو الآن في مطلع شباط القادم يعني بعد حوالي شهر سيخضع لتحقيق 4 مرات في الأسبوع، ليس فقط بفساده، ليس فقط بقضايا الفساد والرشوة والهدايا وإلى آخره التي كانت مثبتة عليه، بل الآن تهمة جديدة وهي أنه سبب في هذه الهزيمة للكيان الصهيوني.
نعم.
أنه سبب في قتل الأسرى فيما ما يسمى مستوطنات الغلاف. نتنياهو الآن يشعر وكأن الحبل يضيق حول عنقه.
نعم.
يريد أن يمدد هذه المعركة.
نعم.
قدر الإمكان، حتى لو كان في تمديدها نهاية للمشروع الصهيوني برمته.
نعم.
كل هدفه إنقاذ نفسه من السجن.
طيب ماذا عن الورقة المصرية التي طرحت للوساطة؟
أولا هذه الورقة المصرية هي ورقة اتفق عليها في أوسلو بين الموساد والCIA والرئيس الوزراء قطر. هذه الورقة سلمت للمصريين للحوار فيها مع الفصائل الفلسطينية. هذه الورقة لا تلبي شيء ولا تحقق الأهداف المحددة من جانب المقاومة. هذه الورقة تقول أننا نقدم غطاء لنتنياهو لنخفف الضغط عنه الداخلي وضغط الرأي العام العالمي دون أن يلتزم بوقف عدوانه. وبتجربتنا مع الهدنة السابقة، بعد انتهاء الهدنة السابقة كان مزيد من التدمير، مزيد من قتل المدنيين، مزيد من تدمير البنية التحتية ومزيدا من الإجرام. المقاومة تقول بوضوح لا وقف لإطلاق نار ولا تبادل الأسرى قبل الاتفاق على وقف نهائي لهذا العدوان.
طيب ما الذي أرسته المقاومة برأيكم في غزة في الوقت الذي يعاني منه الكيان من حالات تخبط، إن على صعيد الأسرى أو على صعيد تداعيات العملية البرية؟
أكدت شيء لا جدال فيه، أن الجيش الصهيوني فاشل.
نعم.
وهو عاجز عن تحقيق النصر على المقاومة.
طيب اليوم يعني نحن أمام منعطف جديد في ساحة المواجهة، بالتحديد على مستوى ساحات الإسناد. العدو اغتال العميد في الحرس الثوري سيد راضي موسوي المسؤول عن دعم جبهة المقاومة. ما الذي تحمله رسالة الاغتيال هذه، وما هي وماذا عن تداعياتها؟
هي جزء من تخبط العدو الذي يهرب إلى الأمام.
نعم.
والذي يهرب إلى الأمام دون أن يكون واضحا له ما هو هدفه في اليوم التالي وكمن ينتحر. وبالتأكيد هذه العملية الجبان، هذا الاغتيال الجبان المتنافي مع كل الأعراف والقوانين الوضعية والسماوية، يؤكد أن من حق المقاومة، من حق محور المقاومة، من حق الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري توجيه ضربات لهذا العدو، لأنه اعتدى هو ابتداء. يعني نحن في طور الدفاع عن النفس، ليس العدوان الابتدائي، العدو هو الذي قام بهذا العدوان الابتدائي. ومن حقنا وفق كل القوانين الوضعية والسماوية أن نرد على هذا العدوان.
طيب دكتور، يعني في نهاية هذا الحديث برأيكم يعني الأمور والأحداث بأي اتجاه تسير القطاع المنطقة مع هذه التطورات على صعيد الجبهات المفتوحة على بعضها اليوم بمحورية غزة، برأيكم بأي اتجاه تسير؟
إذا بقى العدو بهذا العنف وهذا الإجرام وهذه الوقاحة وعدم احترام الحد الأدنى من المتعارف عليه دوليا، تقديره هو يسير إلى حتفه. هذا الكيان يخسر ما كان ويفقد كل نقاط ركائز قوته الماضية. سابقا من أهم نقاط قوته كانت هي تأييد العالم لهذا الكيان أو ما سمي بالبراءة الدولية. كان هناك تحت حجة مظلومية اليهود تأييد عالمي لحق هؤلاء اليهود بدولة لأنهم مظلومين وضعفاء ومساكين. هذا سقط كليا. ماذا تبقى الولايات المتحدة؟ حتى الولايات المتحدة الآن ليست في أحسن أحوالها، لا على صعيد الإدارة الأمريكية ولا على صعيد الولايات المتحدة برمتها. أنا أعتقد أن هذا العمى عند فقدان البصيرة عند قيادة الكيان الحالية قد يؤدي إلى نهاية هذا الكيان برمته. وأنا أرى بالمعنى التاريخي أن هذا الكيان كتب نعوته، كتب ورقة وفاته. الفارق قد يكون بعض الزمان بين النهاية التاريخية والنهاية الواقعية، لكن النهاية بدأت واضحة تماما كما أرى لهذا الكيان.
شكرا لك دكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم،
حياكم الله.
الذي يشرب في السور ماتوا وما ماتوا فما زالت بهم تمتلئ الروح، روحهم في روحنا تشرب بالمهدي من سليمان ومن نور أبي مهدي.
لهم فاتحة النصر وللتحرير آيات، فأحياء هم وعزا وأهل الذل أموات. على الميدان كانوا سورة النصر، تواريخ لهم أزكى من العطر، بهم تفتخر الأحرار والجمهار. على الميدان كانوا سورة النصر، تواريخ لهم أزكى من العطر، بهم تفتخر الأحرار والجبهة. يا شهيد عمت مجدا، خذ من الأحرار عهدا، ثوركم طريقهم نصر، تلبياتهم الله منجزاته الفدا. يا شهيد عمت مجدا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، الكيان في مستنقع غزة، وحديثه عن اتجاه الاحتلال بالتصعيد على القطاع وما يعنيه الانتقال إلى المرحلة الثالثة، وأيضا التناقضات داخل الكيان بدفع عجلة العدوان واستمرارية الحرب على القطاع، وأيضا عامل المقاومة في مواجهة العدوان والدور الذي تلعبه جبهات الإسناد. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا ونقول: المبادرة المصرية لا تنص على وقف لإطلاق النار في أي مرحلة من مراحلها، ولا تؤسس الهدن الإنسانية المقترحة فيها لتكون إطارا محددا للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنما جعلتها إطارا لإنجاز تفاهمات لتبادل أسرى، ثم لا تنص على الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين، فالمتوقع أن ترفضها المقاومة. وقف إطلاق النار في هذه المبادرات مؤقت لكونه مقرونا بالهدن المسمات إنسانية، وهي ليست كذلك حتما لأنها مشروطة بتبادل أسرى وليست هدنا إنسانية في نفسها. وفي مقارنة بين عتاد مشاة الاحتلال وعتاد عناصر المقاومة الفلسطينية تتضح قوة العنصر المعنوي في تحقيق الإنجازات رغم كل ترسانات الأسلحة. حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل عباس حمادة فيما يلي.
تستمر الحرب في غزة وتتوالى فصولها مسجلة في كل موقف وفي كل شارع أشرس المواجهات، مواجهات تجاوزت موازين القتال في العلم العسكري ورسمت معادلة الإعجاز، إعجاز الكلاشينكوف والأربيجي مقابل ترسانة جنود مشاة الاحتلال. في مقارنة بسيطة للعتاد العسكري بين جندي الاحتلال والمقاوم الفلسطيني تتضح معالم هذا الإعجاز. فمروحة عتاد مشاة الاحتلال تتضمن التالي: بداية يرتدي جندي مشاة الاحتلال زيا خاصا ودرعا وخوذة وجعبة ويحمل بنادق القنص بارك HTR 2000 وبندقية M24، بنادق التايفور والمايكرو تايفور المصنعة خصيصا لألوية نحال وجولاني، إضافة إلى فئة أخرى مزودة بقاذف قنابل يستخدمها لواء جفعاتي، بندقية M4 التي يستخدمها لواء المظليين، قواذف القنابل M203 وAK19، كما يزود مشاة العدو بمواد ناسفة C4 وبصواريخ تكتيكية MR Spike وبمدافع هاون كوموندوس عيار 52 ملم. وإضافة لهذه الأسلحة يستخدم عناصر مشاة الاحتلال منظومات للقيادة والتواصل بهدف رفع مستوى حماية الأفراد وسرعة رصد الأهداف وتعزيز التنسيق لاتخاذ القرارات التكتيكية. وأبرز هذا العتاد منظومة دومينيتر التي تساعد الجندي على تحديد الهدف ورمايته بسرعة، كما يستخدم عناصر مشاة الاحتلال طائرات سكاي لارك لمهام الاستطلاع ورصد الأهداف. ثالث المنظومات جهاز سمارت تريك لتعقب وتحديد تموضع أفراد المشاة داخل الأحياء والمباني في غزة وتجنب استهدافها. وبرغم ذلك أقر العدو بمقتل عدد من جنوده بنيران صديقة بسبب خطأ في التشخيص. عناصر مشاة العدو مزودين أيضا بمناظير سمارت سايت التي تتدخل في تحديد الهدف وتصويب الرماية ويقيس المسافات بأشعة الليزر. وآخر المنظومات النظارة الذكية سمارت آي التي يتم تثبيتها على العين لتزويد جندي المشاة بالمعلومات الميدانية. ولكن كل هذه الترسانة وكل هذا العتاد المتقدم لا ينفع في مواجهة أبناء غزة المتمرسين في القتال. فعتاد عنصر المقاومة المشتبك هو عبارة عن رشاش كلاشينكوف وقاذف RPG مزود بقذائف الياسين أو التندم، إضافة إلى بعض القنابل اليدوية وعبوات العمل الفدائي والشواظ. ورغم كل ذلك تبرع المقاومة وتبدع في امتطاء الزاوية الميتة والاشتباك مع جنود الاحتلال وقتلهم من مسافة صفر، إضافة إلى قنص الدبابات المعادية وإخراجها عن الخدمة. وفي قتال لا متناظر بالقوة المادية تسجل المقاومة في غزة تفوقا معنويا بالنقاط الميدانية على جحافل العدو، لتثبت أن أبسط العتاد مع الإيمان العالي والصلابة والعزيمة والارتباط بالأرض يصنع المعادلات بوجه أعتى الترسانات.
نعم، شكرا للزميل عباس حمادة على تقريره. ويروي الأطفال الفلسطينيون قصصا مروعة لما يشاهده خلال الحرب. الطفلة زهوة السموني هي أحد الأطفال الذين عايشوا أهوال الحرب وقد أجبرت على ترك والدها بعد اعتقاله من قبل جيش الاحتلال. نستمع إلى زهوة وهي تروي حكايتها.
أنا زهوة فرج السموني، إحنا نازحين من غزة من منطقة الزيتون. أنا عمري 10 سنين. طبعا اليوم حتى كمان بطلع وبدور على بابا، يعني دايما كل ما أسمع إنه يعني في طلع وأسرة على طول بأصحى أو ببقي قاعدة، بروح على طول بروح عند الصحافة أشوف أبويا موجود ولا لا. حرموني من أبويا ومن عمام 2، يعني أنا انحرمت منهم يعني مش موجودين هلاقيت جنبي يعني. وكمان احنا لما اجينا مرقونا في حلابة ودخلونا على الاسم الممر الآمن، فبالنسبة إلي أنا الممر المخيف والمرعب. يعني أنا شفت في عيني حاجات كتير مرعبة، شفنا جثث مرمي على الأرض والريحة والدبان كان يجي علينا والشمس راسنا ودخنا. مشينا زعقوا على أبويا، أنت يا أبو الجاكيتة حمرة وتحتها بلوزة صفرة تعال. حكالوا أبويا أنا، حكولوا آه أنت تعال. فساب أبويا إيدي، أبويا كان ماسك إيدي، ساب إيدي أنا وأختي وراح. تخيلوا أنتوا يبقوا أبوكم ماسك إيدكم تبت عليها وخايف عليكم، فيسيب إيدكم وخلص يروح عندكم بعيد ما تعرفوش حاجة عنه. احنا يا الغزاوية والفلسطينية صامدين، ومهما اسرائيل كسرت لنا بيوتنا وهدمتهم احنا راح نرجع ونبنيهم طوبة على طوبة لما نحقق حلمنا، وان شاء الله بإذن الله هننتصر على اسرائيل.
صحيح انقطع الاتصال عن غزة، انقطع الاتصال عن إسعاف والدفاع المدني، انقطع الاتصال عن العالم، ولكن ما انقطع الاتصال عن رب العالمين. الله عز وجل مش حيضيعنا، والله لن يضيعنا الله.
بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
الله أكبر. الله
أكبر. إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
غنت في كجنين.
الحياه بنيانا واسطى للقدس اتجانا عزمك اعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للامه بنيانا واسطى للقدس اتجانا عزمك اعصار ملانا يشمخ من